فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فمما علم بتواتر عند أهل السنة والجماعة في اليمن هو ما دونه الإمام الراحل المجدد مقبل ابن هادي الوادعي رحمه الله تعالى في وصيته قبل موته، والتي كانت بتاريخ 20 من شهر ربيع الثاني 1422 للهجرة. ومما جاء فيها: فأوصيهم بالشيخ الفاضل يحيى ابن علي الحجوري خيرا، وألا يرضوا بنزوله عن الكرسي، فهو ناصح أمين. واستمع إلى محمد الإمام وهو يقرأ الوصية ويعلق عليها.
قال: وأوصيهم بالشيخ الفاضل يحيى ابن علي الحجوري خيرا، وألا يرضوا بنزوله عن الكرسي، فهو ناصح أمين. الشيخ يحيى ابن علي الحجوري هو النائب عن الشيخ في التدريس في حال مرضه، في حال مرض الشيخ رحمه الله. ثم جاءت الوصية بأنه يستمر في التدريس والتعليم، وأنه لا يلزم من الكرسي. الشيخ مقبل الباب التفرس في الحجوري يقول: فإنه ناصح أمين. وهذه تزكية رفيعة وتدل على مدى ما يعرفه شيخنا في أخينا المبارك الشيخ يحيى الحجوري حفظه الله تعالى. ولو لم يحصل أن الشيخ رحمه الله أوصى بأن يكون الحجوري هو القائم والمستمر في التدريس والمسؤولية عليه، لما اختار علماء أهل السنة غيره، لما اختاروا غيره. فعلماء أهل السنة يختارونه على من عداه أن يقوم بالتدريس والخطابة، وأن يكون الطلاب نافذين عن توجيهاته وحريصين على رد الأمور إليه والاستشارة. هذا ما ينبغي أن يعلم. فعلماء أهل السنة على هذا الذي دعا إليه والدنا رحمه الله تعالى، وشيخ يحيى الحجوري حفظه الله هو ممن عرف بالبحث والتحقيق والتأليف، وعرف بالتجرد للحق والرجوع إليه عند معرفته وحصول الخطأ، الرجوع إلى الحق، وما إلى ذلك من الصفات الحميدة الطيبة. فهو أهل أن يحل محل الشيخ وأن يقوم في ذلك المكان العظيم المبارك، فهو القائم على ذلك المركز العظيم المبارك، فلله الحمد والمنة. ثم ربما قد يوجد بعض الطلاب في داخل المركز هناك ليس عندهم اقتناع بأن يكون الشيخ يحيى حفظه الله قائما مقام الشيخ، وهذا لا مبرر له منه، لا مبرر له منه. فعلى من حصل ذلك أن يراجع نفسه، أن يراجع نفسه. فالرجل الحمد لله رب العالمين أهل لأن يقوم في ذلك المقام، ولله الحمد والمنة. ولا يسمح علماء أهل السنة بالطعن فيه والتقليل من شأنه، بل يكاد أن يكون التكلم فيه إنما هو طعن فيما دعا إليه الشيخ وأوصى به وحذر من مخالفته.
وعليه. فشيخنا يحيى هو خليفة الإمام الوادع رحمه الله على داره وطلابه، وهو القائم مقام الشيخ مقبل رحمه الله تعالى. ومما جاءت الوصية فيما يتعلق بممتلكات الدعوة في المركز هو قوله رحمه الله تعالى: واعلموا حفظكم الله أني خريت إلى اليمن لا أملك شيئا، فعلى هذا فالسيارات ومكائن الآبار لمصلحة طلبة العلم تحت نظر الشيخ أحمد الوصابي والشيخ يحيى الحجوري والإخوة الحراس، ينفذ أمرهم إن لم يختلفوا. انتهى كلامه في هذا بحرفه. وعليه فقد جعل الشيخ مقبل رحمه الله تعالى الشيخ يحيى ناظرا على ما أوقفه لمصلحة طلبة العلم، كما للشيخ أحمد الوصابي رحمه الله حق النظارة أيضا. ولكن مما ينبغي أن يعلم من منطلق شرعي وفقهي أن نظارة الشيخ أحمد رحمه الله تعالى ليست استقلالا، ولكنها تابعة لنظارة الشيخ يحيى حفظه الله تعالى. وذلك لأن نظارة الشيخ أحمد رحمه الله في صالح طلاب العلم الذين في دار الحديث بدماج دار الشيخ مقبل رحمه الله، التي استخلف عليها شيخنا يحيى حفظه الله. فالحق للشيخ يحيى من وجهين: من كونه القائم مقام الشيخ مقبل بنص الوصية، ومن كونه ناظرا على ما أوقفه الشيخ مقبل لمصلحة طلاب العلم. فليس للشيخ أحمد أن يعطلها عن انتفاع طلاب دار الحديث بدماج أينما حلوا أو يحولها إلى غيرهم إلا أن يستغنوا عنها. وكان على الشيخ أحمد رحمه الله أن يحافظ على وصية الإمام الوادع وينتقل مع الدعوة حيث حلت بعدما قدر الله عليها بالنقلة من دماج، والأمر لله، ويبقى متعاونا مع الشيخ يحيى حفظه الله، له مكانته كما كانت زمن الشيخ مقبل رحمه الله. وفي حال إقصاء الشيخ يحيى له عما عهد إليه الشيخ مقبل رحمه الله دون إعراض منه أو تغير، فالملامة موجهة على الشيخ يحيى حفظه الله. ولكن ما نعلمه بيقين أن ذلك لم يحصل من شيخنا يحيى أبدا، وعندنا الاستعداد التام لدحض أي دعوى خلاف ذلك بالأدلة الواضحة. ففي حال تعامل الشيخ أحمد الوصابي رحمه الله تعالى مع الشيخ يحيى كخليفة للشيخ مقبل رحمه الله، لم نسمع ولم نرى إلا الخير والحب المتبادل والتوقير والتطاوع. وفي حالة رأى الشيخ أحمد نفسه مستقلا عن الشيخ يحيى، وأن الشيخ يحيى عبارة عن مدرس من سائر المدرسين في الدار، هنا حصل ما حصل، حتى آل الأمر إلى استساغة إبعاد الشيخ يحيى عن نظارة الوقف المنصوص عليها في الوصية. لا أدري حقيقة تحت أي مبرر شرعي اتخذه لنفسه. وجعل الشيخ أحمد رحمه الله يتحسس من أبسط الأمور التي من حق الشيخ يحيى أن يفعلها شرعا وعرفا. وقد جلست معه رحمه الله جلسة مطولة في ساحة المسجد الحرام بمكة المكرمة، وسمعت منه أشياء كثيرة من هذا القبيل، وحاولت جاهدا أن أجمعه بالشيخ يحيى حفظه الله للمصارحة والمناصحة، لكنه اعتذر لي، كما حاول معه غيري أيضا، فتعلل له بما تعلل لي والله المستعان. وبخصوص المكتبة، فالملحوظ أنها لم تذكر نصا فيما أوقفه الشيخ رحمه الله، ولكنها داخلة فيما أوصى به لشيخنا حفظه الله تعالى، لأن لها علاقة بالعلم والكرسي التي عهد بها للشيخ يحيى حفظه الله. هذا هو الأقرب من حيث النظر الشرعي، وقد تدخل تحت ما أوقفه وجعل نظارته للشيخين الشيخ يحيى والشيخ أحمد، والأول أظهر والله أعلم. وعلى كل، فليس تقريرنا هذا سوى حرص على وقف الشيخ مقبل وعدم تعطيله، لا طمعا منا فيه أو من شيخنا حفظه الله. فقد رأيت مكتبة شيخنا الخاصة مؤخرا تقارب المكتبة العامة لدار الحديث بدماج، بل فيها من المراجع والطبعات الفاخرة ما لم يكن في المكتبة العامة في دماج. وهكذا أخلف الله الشيخ عن جميع ما منع منه من وقف الشيخ مقبل رحمه الله تعالى. من جانب آخر، مما ينبغي أن يتذكره من بعد عهده ويعلمه من لم يعلمه أن مكتبة الشيخ مقبل رحمه الله كانت على الثلث مما صارت عليه بعد ذلك، وأن أكثر الكتب والمراجع اشتراها الشيخ يحيى أو اشتريت حسب توجيهه وطلبه أو أتت وقفا لمكتبة الدار وهي بنظر الشيخ يحيى حفظه الله، وحالها تماما كحال ما كان يأتي للشيخ مقبل رحمه الله في زمانه. وقد أخبرني الأخ المبارك والولد البار لشيخنا يحيى حفظه الله أبو مصعب حسين بن أحمد الحجوري وفقه الله أن ما اشتراه هو بنفسه دون غيره من مصر أو اليمن نحو من 70 كرتونا، هذا من شخص واحد فقط. ومن يعرف مكتبة الشيخ مقبل رحمه الله وأدرك المكتبة مؤخرا يعرف هذا جيدا. وعليه فلم تسلب نظارة الشيخ يحيى حفظه الله من المكتبة وغيرها مما هو في حكمها فحسب، بل اعتدي على ما هو تحت تصرفه وله أن ينتقل معه حيث حل داعيا ومعلما. ولكن الشيخ ترفع عن المشاحة في ذلك والمهاترة فأخلفه الله بخير والحمد لله. واستمع لشيخنا يحيى حفظه الله وهو يذكر هذا الأمر ويشكو من غير وبدل الوصية في هذا.
وممن ظلم في ذلك شيخنا رحمه الله فعطلت مكتبته عن الانتفاع، وقد جعلها مشاهد أملاكه، جعلها للدعوة، جعلها لينتفع بها طلاب العلم، فعطلت ولا ينتفع منها طلاب العلم أعداد السنين، وهذا من الظلم له ومن تعطيل وتبديل وقفه، تبديل ما حبسه للمسلمين لطلاب العلم. وأنا من الناظرين عليها، فعدي على نظارتي ظلما أيضا وحيلت نظارتي عليها.
والشيء بالشيء يذكر، فقد رأيت بعض الكتابات التي لا خطام لها ولا زمام ولا تجعل المصداقية منطلقا لها، وإنما حب المغالبة ونشوة الخصومة هي من تسبك العبارات وتصور الأحداث حسب ما يتوافق مع هدف الكاتب دون نظر إلى ما يلام عليه من مجانبة الصدق ومخالفة الحق. وهذه ظاهرة متفشية لدى عامة كتاب الثائرين على دار الحديث بدمات. وكم تمنيت أن أقف على كاتب أمين منصف متحري للعدل فيما يقول ويكتب، ولكن للأسف لم أجد حتى الآن أحدا منهم كذلك حسب علمي والله أعلم. فقد رأيت بعض الكتابات مما قد أشرت آنفا إلى حالها، من ادعى فيما كتب أن الشيخ يحيى فرط في مكتبة دار الحديث بدمات، وأن الشيخ أحمد هو من عني بإخراجها وحفظها والحرص على سلامتها. والكاتب إما أن يكون عارفا للحقيقة فحاد عنها لهوى في نفسه وهذه طامة والعياذ بالله، وإما أن يكون جاهلا بحقيقة الأمر ولكنه توقع أمرا وخمنه ثم زبره دون تحر وتثبت، ولعل هذا هو الأليق به. ولكنه لن يخرج من الملامة حيث قال ما لا علم له به، وقد يكون اعتمد على ناقل فالبلية من الناقل. والذي أحب أن أبينه لهذا الكاتب وغيره أن الشيخ يحيى لم يعتني بشيء اعتناءه بالمكتبة، واستمع إليه وهو يقول:
وهذه الكتب تعتبر نحنة كتب السنة ثروة علمية، رجاء من إخواننا لا يتركون دفترا واحدا منها في هذا المكان، فإنها والله ليست عرضة إلا للضياع والتلف، يعني حتى إذا بقي هذه باقي الكتب هذه نعم بعد الدرس إن شاء الله نقولها كلها جزاكم الله خير، نقضوا عليها ونقولها كاملة إلى أماكنها، فهي ثروة. تعلمون يا أخوان من حين تأتي هذه الكتب والله بعضها نستودها من مصر، من معارض مصر وبأغلى الأثمان، وهكذا تكاليف وحمولات، وبعضها من
يعني الذي يذهب عمره ولا حج يشتري من السعودية معه، وإذا حصل نعرض كتاب في صنعاء في تعز قلنا اشتروا لنا، هات عندنا نواقص كذا، عندنا نواقص كذا، عندنا نواقص، هذا كتاب مهم وبأغلى الأثمان، ونفرح إذا توفر لنا هذا المرجع يعتبر طلاب بحاجة لهذا الكتاب حتى كتب الضلال، ربما استفيد منها بالرد على ذوي الضلال. والكتب التي هنا موفرة أيضا في هذه المكاتب أيضا الأول بالأول تشترى للمكتبة العامة ورسائل، يعني تشترى من أجل الاستفادة، فهي ثروتنا، إيش معنا من ثروتنا؟ ولا لا ذهب ولا فضة ولا ثروة سمكية ولا حيوانية، معنا إلا ما نكاتب حاجة فقط نقرأ فيها ونعبد الله عز وجل، هي ثروتنا. أينما نزلنا في جبل أو في صحراء أو في شعب أو في كهف سيأخذ الإنسان كتابه، يدور كتابه الذي يريد وفتح كتابه وقرأ، إن جاء الموت يأتي الموت هو يقرأ، وإن جاء الحياة تستمر الحياة هو يقرأ. ابن الوزير يقول: فحين بطود تنطر الصحب دونه أشم منيف بالغمام مؤزر، وحين ببطن واد كأنه حشى قلم تمسي به الطير تصفر شعبا، وتمسي به الطير تصفره جاور فيه البوم والقطع، فجيرتها للمرء أولى وأجدر، هنالك يصفو لي من العيش ورده، وأولى فورد العيش رنق المكدر، ولا عار أن ينجو كريم بنفسه، ولكن عارا عجله حين ينصر، فقد هاجر المختار قبلي وصحبه، وفر إلى أرض النجاشي جعفر، فليس عارا علينا أن أخرجنا من دارنا هذا الحبيب أبدا والله. وقد عرفتم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخبر أنه قال: إنك لا أحب البلاد لي لولا أنهم خرجوني منك ما خرجت منك. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سكنوا ولا تنفروا، سكنوا، فالواجب تسكين الناس ويحرم تنفيرهم والله وإجلاؤهم.
وقد تكفل بإخراجها مع شخص أمين إلى صنعاء، وفي حال البحث عن مكان مناسب أبدى الشيخ أحمد الوصابي رحمه الله رأيه وتعاونه، وأنه قد وجد مكانا مناسبا لها، وبدافع الثقة وحسن نية من الشيخ يحيى حفظه الله دفعها إليه. ولو كان شيخنا يحيى يتعامل مع الشيخ أحمد بتحرز ما دفع إليه المكتبة وهي في قبضته. ثم مرت أيام واستمر شيخنا في جامع الفتح بصنعاء، وهيأ مكانا للمكتبة ليستفيد منها طلاب العلم الذين خرجوا من دمات، فكانت المفاجأة برفض الشيخ أحمد رحمه الله تسليم المكتبة التي ائتمن عليها، وعلى الرغم من تكرار الرسل لكن دون جدوى، فترك الشيخ يحيى التصادم معه واشترى لطلاب العلم مكتبة مباركة فيها العديد من المراجع، وكذلك اشترى جميع مقومات المركز الأخرى بدلا عن التي احتجزها الشيخ أحمد غفر الله له ورحمه. والحمد لله أخلف الله بخير، وبقيت المسؤولية والأمانة في رقبة من فرط فيها لينشب بها، والله المستعان. هذه حقيقة المكتبة المشار إليها مع ملازمة الحق والصدق، وأنا به زعيم. هذا ما أردت بيانه في هذه العجالة، والحمد لله رب العالمين.